الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا المجلس الرابع من مجالس شرح اختصار علوم الحديث حافظ ابن كثير رحمه الله. كنا بدأنا بالنوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح، وصلنا في آخر ما ذكرنا أن بينا لماذا يختلف العلماء علماء الحديث في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها، ثم ذكر الحافظ ابن كثير الراجح عنده في تعريف الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، وهو يعني الصحيح، متفاوت في نظر الحفاظ، يعني الحديث الصحيح ليس في مستوى واحد من الحديث الصحيح، ما يكون في القمة، في قمة الصحة، ومنها ما يكون في أدنى درجات الصحة، ومنها ما يكون في وسطها. فالحديث الصحيح نفسه يتفاوت في القوة، في قوة الصحة، في قوة توفر الشروط التي ذكرناها. كلما توفرت بقوة كلما كان الحديث أصح وأقوى، وكلما كثرت طرقه كان أقوى. قال: في نظر الحفاظ، يعني هذا التفاوت في الحديث الصحيح في نظر الحفاظ، في نظر حفاظ الحديث، يعني علماء الحديث الذين يحكمون على الحديث، عندهم ربما حديث واحد يكون عند أحدهم في درجة عالية من الصحة، عند البعض الآخر في الدرجة المتوسطة، عند البعض الآخر أيضا في درجة متدنية، يعني يتفاوت الحديث الصحيح عندهم، يتفاوت سواء كان نفس الحديث أو عدة أحاديث مختلفة، هي متفاوتة في قوة الصحة. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي في تطبيق هذه القواعد على الأحاديث المعينة، في تطبيق هذه القواعد على الأحاديث المعينة، فيتفاوت الحديث الصحيح عندهم في نظرهم. قال: ولهذا، أي ولأن الأحاديث الصحيحة تتفاوت، أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، يعني في بعض الأسانيد أطلق عليه بعض علماء الحديث أنه أصح الأسانيد وأقواها بالنسبة له، بالنسبة لنظره، بالنسبة لاجتهاده، ولكن غيره من العلماء خالفه. هذا حصل خلاف بين العلماء الحديث، كل على حسب نظره واجتهاده في المسألة، لكن كون الأسانيد تختلف في الصحة أطلق بعض علماء الحديث على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد دون غيرها. فعن أحمد وإسحاق، أحمد هذا معروف، أحمد بن حنبل الإمام المشهور، وإسحاق، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية أو بن راهويه، يصح أن تقول هذا، وهذا الأمر سهل إن شاء الله عند المحدثين، يقولون راهوية، وأصحاب اللغة يقولون بن راهويه أو العكس، نسيت الآن، لكن الأمر واسع إن شاء الله. فهو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأحمد بن حنبل، وكلاهما إمام من أئمة الحديث ومن حفاظه ومن علماء العلل. قال: أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، أصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري هو محمد بن مسلم، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تابعي جليل، عالم، حافظ، ثقة، إمام رحمه الله، وفقيه، فقيه ومحدث، له مذهب في الفقه. عن سالم، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن عمر، تابعي، ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأشهر من أن يذكر عبد الله بن عمر، ورع، تقي، صحابي جليل، فاضل، حافظ، مكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه هذا سالم من الفضلاء من أفاضل التابعين. تابعي هو الذي أخذ عن الصحابي، فسالم هذا أخذ عن أبيه وعن غيره من الصحابة، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي، ولكنه تابعي فاضل، صاحب عبادة وتقوى، صاحب صلاح وصاحب علم أيضا، فهو من الفقهاء. لذلك أحمد وإسحاق قال هذا الإسناد صح لا سنيد، لأن رواته الزهري سالم عبد الله بن عمر أئمة فضلاء أتقياء حفاظ فقهاء جمعوا خيرا كثيرا. وقال علي بن، طبعا هذا الإسناد قبل أن ننتقل، هذا الإسناد إسناد مدني، إسناد مدني الزهري عن سالم عن أبيه من أهل المدينة. وقال علي بن المديني والفلاس، علي بن المديني الملقب بحية الوادي، إمام من أئمة الحديث وجبل في علم العلل، من الحفاظ الأكابر. والفلاس عمرو بن علي الفلاس حافظ ثقة من أئمة الحديث ومن الحفاظ أيضا. قال أصحها يعني أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. محمد بن سيرين الأنصاري البصري مشهور معروف ثقة ثبت عابد كبير القدر ومشهور بين الناس، تابعي فاضل فضلاء التابعين، عن عبيدة، عبيدة السلماني الكوفي فقيه ثبت حافظ من أصحاب علي بن أبي طالب ومن أصحاب عبد الله بن مسعود أيضا. كوفي علي بن أبي طالب نزل الكوفة، وأما محمد بن سيرين فبصري، وهو إسناد كما ترون حفاظ ثقات فقهاء، محمد بن سيرين وعبيدة كلهم فقهاء، علي بن أبي طالب من فقهاء الصحابة رضي الله عنه. وعن يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد من أعرف الناس بالرجال، كان مشهورا بهذا اشتغال بالرجال معرفة أحوالهم جرحا وتعديلا. أصحها الأعمش، قال يحيى بن معين قال أصح الأسانيد الأعمش، والأعمش هذا هو سليمان نمهران الكوفي وثقة حافظ، وكان عجيب في حفظه سبحان الله، يعني حافظا قويا في حفظه، إلا أنه مدلس، وأنتم عرفتم معنى المدلس فيما سبق، لكن كثير من أهل العلم مشى تدليسه لم يقفوا عنده، ومكثر في الرواية، والبعض لم يقبل تدليسه إلى أن يصرح بالتحديث، والبعض قبل عن عنته عن بعض الشيوخ دون بعض. على كل سيأتي إن شاء الله في موضعه المناسب له. قال أصحها الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم هذا ابن يزيد النخعي الكوفي ثقة فقيه حافظ، عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد، عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفاضل هنا. يحيى بن معين يقول هذا الإسناد أصح الأسانيد، ممكن إذا صرح الأعمش بالتحديث، إذا صرح الأعمش بالتحديث يقال هذا من أصح الأسانيد، وإسناد قوي جدا. لكن ما قاله علي بن المديني أعلى وأيضا أسلم من العلة، وكذا من قال ما قاله أحمد وإسحاق. لو حذف الأعمش من الإسناد الذي ذكره يحيى بن معين، وقلنا إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، كان الكلام قويا، لكن الراجح سيأتي إن شاء الله. وعن البخاري وهو معروف محمد إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، قال مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة كان يسميها علماء الحديث سلسلة الذهب، إذ إن رواتها أئمة كابر، مالك بن أنس إمام دار الهجرة معروف مشهور عالم المدينة في وقته، هو من أتباع التابعين، من أتباع التابعين الإمام مالك، وعالم المدينة في وقته. عن نافع، نافع المدني مولاي بن عمر ثقة حافظ كبير تابعي، عن ابن عمر الصحابي الجليل. هذه سلسلة ذهبية. وزاد بعضهم على السلسلة التي ذكرها الإمام البخاري الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روى عنه. الشافعي الإمام معروف محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب الشافعي، وهذه النقطة حصل فيها نزاع. أفضل من روى عن الإمام مالك من هو؟ الشافعي. قال بعضهم بهذا، قال الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، لكن قد نوزع من قال بهذا، نوزع في هذا، قالوا هذا لا يسلم. نعم صحيح الشافعي من حيث الجلالة القدر، من حيث المكانة ربما يقال هذا، لكن هذا المقام نحن الآن لسنا في المجلالة، نحن الآن في الرواية. فهل الشافعي كان أروى الناس عن الإمام مالك؟ قال علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي ونصر بن مرزوق، قالوا إن القعنبي الذي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أثبت الناس في الموطأ، في موطأ مالك، فهو مقدم على الشافعي في الرواية عن مالك. وذكر الحافظ في النكت مجموعة من الأسانيد غير هذه الأسانيد التي ذكرت والتي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، هذه بعض الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، لكن هناك أسانيد أخرى كثيرة في هذا. وقد ذكر عندكم الشيخ أحمد شاكر محقق الكتاب، ذكر في الحاشية مجموعة منها. طيب، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ أصح ما قيل في هذا الموضوع أننا لا نطلق القول في إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد هكذا مطلقا، نقيد بماذا؟ نقيد، إما نقيد بالبلد فنقول مثلا أصح أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو نقول أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، وأصح الأسانيد لأهل البصرة أو لأهل الكوفة، عفوا أصح الأسانيد مثلا لأهل الكوفة نقول الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أو إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أو نقول أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، وهكذا. فإذا قيدنا بهذا تزول الإشكالات والانتقادات الكثيرة على ما يورد في هذا الباب. فإذا خلاصة الأمر، يصح أن نقول أصح الأسانيد لأهل البلد الفلاني وأصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني، لا بأس بهذا. أما الإطلاق مطلقا هكذا أنه أصح الأسانيد مطلقا، هذا صعب حقيقة. إذن هذا كله ذكروه لماذا؟ لأن الحديث الصحيح يتفاوت عندهم، فيوجد عندهم مثلا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر يختلف عن حديث يرويه رواة ليسوا من الفقهاء وليسوا من الحفاظ الكبار. طيب، انتهينا من هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. طيب انظروا هنا معكم، بارك الله فيكم. الآن يتحدث المؤلف عن ماذا؟ ما هو موضوعه؟ موضوعه هو من أول من جمع صحاح الحديث. لا يتحدث عن من جمع الحديث خلاص، لا، من جمع الحديث هذا أقدم من الإمام البخاري. عندنا مثلا الإمام مالك قد جمع الموطأ، جمع عبد الرزاق المصنف، وجمع ابن أبي شيبة، وجمع سعيد بن منصور وغيرهم. لكن الحديث هنا عمن أفرد الأحاديث الصحيحة خاصة، فقالوا الإمام البخاري هو أول من جمع الأحاديث الصحيحة فقط. فأول من أفرد الأحاديث الصحيحة فقط في كتاب مستقل هو الإمام البخاري. قال وتلاه صاحبه، أي جاء بعده الإمام مسلم، هو الذي أيضا جمع الأحاديث الصحيحة لكنه بعد الإمام البخاري. وقبل ذلك في بداية الأمر كانت كتابة الأحاديث في عصر الصحابة قليلة لعدة أسباب. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء وكثر الابتداع وكثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ألفت الكتب، لكن دون فصل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فكانت الكتب تجمع مثل مصنف عبد الرزاق مثلا، مصنف ابن أبي شيبة، فيها الأحاديث المرفوعة وفيها الموقوفات على الصحابة والمقاطيع. وعلى رأس المئتين بدأ إفراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنن والمسانيد دون فصل أيضا بين الصحيح والضعيف، حتى جاء الإمام البخاري فكان أول من أفرد الأحاديث الصحيحة التي جمعت شروط الصحيح المتقدمة. ثم بعد ذلك تلاه صاحبه، أي جمع أيضا صاحبه الإمام مسلم أيضا الأحاديث الصحيحة في كتاب مستقل. الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، نسبة إلى بخارة، وبخارة اليوم تقريبا في مدينة أوزبكستان شمال أفغانستان، بينها وبين إيران تركمانستان، وهو صاحب الصحيح، وكتابه اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. من أين جاءت فكرة تأليف كتاب مستقل في الأحاديث الصحيحة للإمام البخاري؟ من أين جاءت هذه الفكرة؟ سبب تأليف هذا الكتاب ذكروا سببين. الأول قال الإمام البخاري رحمه الله كنا عند إسحاق بن راهوية فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي. إذن الموضوع كان بإشارة من شيخه إسحاق بن راهويه. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، أعجبته الفكرة، قال: فأخذت في جمع الجامع الصحيح، سمى صحيحه الجامع الصحيح. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. وفي تاريخ بغداد قال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم إلى آخره، فلم يذكر من هو هذا الذي تحدث، فعله رواية ثانية وقف عليها الحافظ ابن حجر فذكرت إسحاق بن راهوية. هذا السبب الأول، إذن هي إشارة من إسحاق بن راهوية أو من أحد أصحابه رحمه الله. وأما السبب الثاني فقال البخاري رحمه الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. أخرجهما الخطيب في تاريخ بغداد، ومن طريقه أخرجه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. إذن السبب الثاني كانت رؤيا رآها فعمل بما فيها، إذ إنما فيها لا يخالف شرع الله. طبعا الرؤيا وحدها لا يؤخذ منها تشريع، الرؤيا ما جاء فيها يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما تكون من الشيطان وليست رؤيا فظنها صاحبها رؤيا. وأحيانا التمييز يصعب، لكن هذا العمل رأى فيه الإمام البخاري خير ومنفعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، والظاهر أنه قد اجتمع الأمران عنده، مشورة شيخه وهذه الرؤيا، فتشجع للأمر وأقدم عليه، وهو عمل طيب جزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين. هذا جهاد ونصر حقيقة، وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وميز الصحيح من الضعيف منها. كتابه هذا أنفس كتاب لأهل الإسلام بعد كتاب الله، لما فيه من صحيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكتاب مطبوع بحمد الله عدة طبعات، لكن أفضل طبعة للكتاب الطبعة السلطانية، لأنها طبعة مطبوعة عن الطبعة اليونينية، واليونيني هذا حافظ كان أظن في القرن الثامن فيما أذكر الآن، قد جمع مخطوطات كثيرة صحيح البخاري واعتنى بها اعتناء فائقا ولاقت قبولا عظيما عند علماء الإسلام، عند علماء الحديث. والطبعة السلطانية هذه طبعت على جمعه رحمه الله، وهذه الطبعة السلطانية مطبوعة اليوم في طبعة طوق النجاة، موجودة في 4 مجلدات كبار في القطع الكبير. أنصح طلبة العلم أن استطاع على ثمنها أن يقتنيها، طبعة متقنة جدا. وأما تلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج لمسلم القشيري من بني قشير قبيلة من قبائل العرب معروفة. والنيسابوري نسبة إلى نيسابور من مدن إيران اليوم. وهو تلميذ الإمام البخاري. وكتابه الصحيح كتاب النفيس. يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، وقد فاقه في الترتيب، ترتيب الأحاديث. تجد في صحيح البخاري الصحيح مسلم أحاديث مرتبة مجموعة مع بعضها ومذكورة بجميع طرقها، بخلاف صحيح البخاري تجد الحديث الواحد مفرقا في الكتاب، وذلك لأن البخاري اعتنى بالجانب الفقهي في كتابه، ومسلم كان اعتناؤه بالجانب الترتيبي أكبر من ناحية الحديثية. وكتابه مطبوع في عدة طبعات، الطبعة التركية طبعة جيدة، وقد اعترض بعض أهل العلم على قول ابن الصلاح هنا، بموطأ الإمام مالك وبغيره أيضا، لكن أقوى ما أو أقوى اعتراض وقع هو الاعتراض بموطأ مالك. والجواب على هذا الاعتراض فيه تفصيل، فإن أراد ابن الصلاح الصحيح الذي تقدم تعريفه فلا يرد عليه موطأ الإمام مالك. لماذا؟ لأن الموطأ فيه المراسيل وفيه المنقطعات وفيه البلاغات، يقول بلغني عن فلان بدون ذكر الإسناد، وهذه كلها ليست موجودة في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، إلا نادرا. وليست من الصحيح الذي تقدم تعريفه، فإذا موطأ مالك لا يصلح الاعتراض به هنا، لأن كلام ابن الصلاح في كتاب قد جمع صاحبه الأحاديث الصحيحة التي توفرت فيها الشروط الخمسة المتقدمة، وهذا غير موجود في موطأ الإمام مالك. وأما إن أراد الصحيح من حيث هو، يعني الصحيح الذي يعتقد صاحب الكتاب أنه صحيح بغض النظر عن الشروط التي يضعها فيه، فيكون الاعتراض صحيحا. لأن الذي يحتج بالمراسيل والمقاطيع والبلاغات يعتبر موطأ مالك صحيحا كله، لكن الظاهر أن ابن الصلاح أراد الصحيح الذي تقدم تعريفه. طبعا أوردوا إشكال هنا، قالوا طيب الإمام البخاري في كتابه كثير من المعلقات، لماذا قبلتم هذا ولم تقبلوا بهذا؟ فقال لهم أهل العلم، المعلقات عند الإمام البخاري ليست من موضوع الكتاب، يعني ليست هي من شرط الكتاب، لذلك حذف الإمام البخاري رحمه الله بعض إسنادها وجعلها معلقة، يعني كأنه يقول لك هذه الأحاديث التي علقتها لك هنا ليست هي من كتابي. طيب لماذا أدخلها؟ قالوا بدل أن يذكر تبويبا فقهيا من عنده في بعض المواضع كان يذكر المعلقات هذه. هذه من الأسباب، ولها أسباب أخرى كثيرة ذكروها في موطنها، لكن المهم هو لم يعتبر هذه المعلقات من كتابه أصلا. فلذلك أنت عندما تقول أخرجه لا يصح أن تقول في المعلقات أخرجها البخاري وتسكت هكذا، لأنه يفهم منك أنها من أصل الصحيح، ولكن هي ليست كذلك، هي من المعلقات. لك أن تقول علقه البخاري في صحيحه، إذن أنا أفهم مباشرة أنها ليست من شروط الصحيح. إذن هذا الذي علقه البخاري لا يشترط أن يكون صحيحا عند الإمام البخاري رحمه الله، وهذا بخلاف ما فعله الإمام مالك. لا، الإمام مالك أدخلها في ضمن الكتاب، من أساس الكتاب، من موضوع الكتاب، أو في موضوع الكتاب أدخلها. هذا الفرق بين هذا وهذا. إذن في النهاية يخلص لنا أن الأمر كما قال ابن الصلاح، أول من جمع الأحاديث الصحيحة التي توفرت فيها الشروط التي سبقت هو الإمام البخاري رحمه الله، ثم بعده الإمام مسلم رحمه الله الجميع. طيب الآن سينتقل إلى مسألة جديدة، وهي الترجيح ما بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب هذه المسألة نؤجلها للدرس القادم لعلها تطول معنا قليلا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم.